بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثني زهير بن حرب وخيثمة النسائي الإمام الحافظ المحدث، له ولد محدث اسمه، له ولد محدث مؤرخ أحمد بن زهير بن حرب. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن سهيل وهو ابن أبي صالح ذكوان السمان المدني صدوق، عن أبيه وهو ذكوان السمان، عن أبيه وهو ذكوان السمان ثقة، عن أبي هريرة الدوسي رحمه رضي الله عنه حافظ الصحابة وراوية الإسلام، قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وقال: وحدثنا محمد ابن بشار وهو العبدي البصري ثقة، الملقب بإيش؟ ما لقبه؟ جندب، أي غندر، أي غندر، ذاك محمد بن جعفر غندر، هذا غندر. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم البصري ثقة، عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج أبو مصطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، كان من أئمة الحديث وأول من فتش عن الرجال في العراق. قال: نعم، حاء يعني تحويل السند، حاء: وحدثني محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد وهو العتكي البصري صدوق. قال: أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق الصاغاني ثقة ثبت. قال يعني محمد وأبو بكر، قال: حدثنا أبو الجواب وهو أحوص بن جواب الضبي الكوفي صدوق. قال: عن عمار بن رزيق وهو الضبي الكوفي لا بأس به. قال: عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد ثقة حافظ لقب بالمصحف لعظيم حفظه. قال: عن أبي صالح وهو ذكوان السمان تقدم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يعني ما فائدة السند هذا؟ ما فائدة هذا السند الذي أورده المصنف رحمه الله؟ من ينتبه؟ السند الثاني ما فائدته؟ لماذا أورده المصنف رحمه الله؟ عند فواز، ها؟ لماذا؟ من الذي تابع الآخر؟ هل هناك متابعة حتى يقوي السند الأول؟ شعبة؟ شعبة؟ أين المتابعة؟ أين المتابعة؟ أنت سيخطف الأخ أبو يحيى، سيخطف الجواب، نعطيه فرصة. هات عندك. كيف؟ متابعة من؟ متابعة شعبة. لمن؟ انظر عندك كتاب. متابعة من؟ عند أبي يحيى إذا ها أحل. نعم، أنت يا أبي يحيى، أي حسن، متابعة الأعمش لسهيل ابن أبي صالح، لأن سهيلا يرويه عن أبيه، والأعمش يرويه أيضا عن أبي صالح، فأراد الإمام مسلم رحمه الله بإرادة الطريقة الثانية أن يبين المتابعة، وهذا يكون فيه قوة للسند الأول. قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وقال أيضا حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار وهو الكوفي ثقة، قال حدثنا علي بن عثام وهو الكلابي العامري ثقة، قال عن سعير ابن من الخمس هكذا وهو التميمي الكوفي صدوق، عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي الكوفي ثقة، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي ثقة، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي ثقة ثبت مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أي أنه أدرك الجاهلية والإسلام. ما معنى مخضرم؟ أي أنه أدرك الجاهلية والإسلام. قال عن عبد الله، وعبد الله هو ابن مسعود، إذا كان السند كوفيا فالغالب أن عبد الله هو ابن مسعود صاحب النعلين، من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال تلك محض الإيمان. نعم، هذا الحديث فيه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه فسألوه في مشروعية سؤال العالم عما يشكل عليه، يسأله في أمور فقهية، في أمور اجتماعية، في أمور عقدية، في سؤال أهل العلم. فسألوه قالوا إن نجد في أنفسنا، يجدون في قلوبهم ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يجدون أمورا من أمور الوسوسة عظيمة، مثلا من خلق الله، ها من أي شيء خلق الله، من كذا، من هذه الأشياء التي تتعاظم في نفوسهم أن يفكروا فيها أو أن يتصوروها، ويعتبرونها ذنبا عظيما وجرما كبيرا. فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا من هذه الوساوس، سواء كان في جانب الله سبحانه وتعالى أو في أمور الغيبيات، أين الجنة، كيف خلقت الجنة، كيف سيكون المصير إلى الله، هل هذه البشرية كلها ستبعث يوم القيامة، وهكذا من هذه الأشياء. قال إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه، يعني هل وجدتم هذا، على حذف همزة التقرير. قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. فيه عداوة، عظم عداوة الشيطان الرجيم، فالشيطان الرجيم أعظم عدو لنا منذ خلق الله عز وجل البشرية آدم إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، فأعظم عدو لنا هو الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكما قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالشيطان قد أخذ على نفسه العهد الميثاق في إضلال بني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهو القائل كما أخبر الله عز وجل عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال العلماء لم يقل على الصراط ولا فوق الصراط ولا قبل الصراط ولا بعد الصراط، وإنما قال صراطك المستقيم ليشمل هذه المواضع كلها، فإنه يقف للعبد قبل أن يلد الصراط. إذا لم يتمتع بحياة الإيمان والصلاح والاستقامة فإن الشيطان يحول بينه وبين هذا الطريق، طريق الصلاح والاستقامة. فإذا وفقه الله عز وجل ودخل في طريق الاستقامة والصلاح فإنه يأتيه ولا يتركه، يأتيه من يمينه وعن شماله وفوقه وتحته، يحاول بعد دخوله في طريق الخير أن يوسوس له وأن يضيق عليه صدره وأن يكثر عليه الشبهات وأن يكثر عليه الأفكار المرجوحة، وما أكثر الذين يعانون من هذه الوساوس ومن هذه الشبهات وهم من أهل الصلاح، بل قد يكونون من أهل العلم أو طلاب العلم، وقد يكونون من أهل العبادة والزهد. فلماذا يهجم الشيطان بوساوسه على هؤلاء مع أن هناك أناسا من الضائعين ما يجدون هذه الوساوس؟ لماذا يهجم على هذا النوع من أهل العلم أو من أهل العبادة أو من أهل الاستقامة والصلاح؟ لماذا؟ لأنه ماذا يفعل في القلوب التي قد خربت والقلوب التي قد خوت؟ ما يسمع بها شيئا ولا يستفيد منها شيئا، وإنما يأتي على القلوب المؤمنة التي أطاعت الله ورسوله والتي ملئت بالخير والإيمان والعلم والهدى، فيأتي إليها ويوسوس لها. ولأن الشيطان قاطع طريق، بمنزلة قاطع الطريق الذي كلما حاول العبد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يعرض له في الطريق ويقطع عليه الطريق، ما يريد أن يصل إلى مراده. وبعضهم مثل لهذا الشيطان، يعني حينما يقول اليهود والنصارى نحن ما نجد هذه الوساوس، أو بعض أهل الانحراف والعوجاج يقولون ما نجد هذه الوساوس، فمثل بعض العلماء بسارق عنده ثلاثة بيوت، الزبائن ثلاثة بيوت، بيت غني أو ملك فيه جواهره وفيه كنوزه وفيه أمواله، وبيت رجل من عامة الناس فيه جواهر وكنوز بقدر حاله، وبيت ثالث ليس فيه شيء. فمن أي على أي بيت يسرق هذا السارق أو هذا اللص؟ لا شك أنه يأتي إلى البيت العامر بالجواهر واللآلئ والكنوز، وهكذا الشيطان الرجيم فإنه يأتي إلى القلوب العامرة والقلوب المملوءة بالخير، فيحاول أن يهدم هذا الكيان ويحاول أن يصرف هذا العبد عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا فيه الحذر من وساوس الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعلى العبد أن يحذر من وساوس ونزغات وكيد الشيطان الرجيم. قالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. هل هذه الوساوس هي صريح الإيمان؟ هل الذي يصاب بالوساوس هو دليل على صريح إيمانه؟ والذي لا يصاب بهذه الوساوس يعني يدل على عدم صراحة، لأن صريح الإيمان بمعنى خالص الإيمان، معنى يعني كامل الإيمان، هذا معنى صريح الإيمان، محض الإيمان وخالص الإيمان وعظيم الإيمان. فالجواب: ذكر الشارح رحمه الله وغيره أن المراد بقوله ذاك صريح الإيمان الضمير يعود إلى هذا التعاظم، الضمير يعود إلى هذا التعاظم، كونه يعظم في نفوسهم ويرونه شيئا عظيما، هذا دليل على الإيمان، لأن القلب لو كان خاويا ما تعاظم ذلك ولا رد ذلك، بل قبله وانساق إليه وانخدع بوساوس الشيطان. لكن كون العبد يستعظم مثل هذه الأمور، هذا يدل على قوة الإيمان وعظيم اليقين وصدق يعني صلة بالله سبحانه وتعالى. قال: ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي الرواية الثانية حديث عبد الله بن مسعود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. الوسوسة هو الصوت الخفي، الصوت الخفي وهي عبارة عن الأفكار أو حديث النفس والأفكار المرجوحة، هذا معنى الوسوسة. فعلى العبد أن يجاهد نفسه وأن يحذر من نزغات ووساوس الشيطان الرجيم، وذلك بذكر الله والاستعاذة بالله من شر هذا الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنت لو لجأت إلى الله واعتصمت بالله واستعنت بالله سبحانه وتعالى فإنك أقوى من هذا الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. من عنده دليل على أنه ليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي؟ من يأتي بالدليل؟ من يأتي بالدليل؟ أن بعضهم يقول هناك نبي بين عيسى وبين نبينا ويقال له خالد بن سنان، بعضهم قال هناك نبي اسمه خالد بن سنان، لكن هذا قول مردود. ما هو الدليل؟ أنت يا أخي عاصم. أيوة، مبشرا، هذا أتى به الأخ أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، لكن ما هو الدليل الأصرح؟ البعدية مطلقة، ممكن فيها دليل، لكن ها أنت أخ زياد. بارك الله فيك. أيش لفظ الحديث؟ ما هو لفظ هذا الحديث؟ نعم، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لأولى، قال إن أولى الناس بابن مريم لأنا، ليس بيني وبينه نبي. صريح، ليس بيني وبينه نبي. نعم، الله المستعان. طيب، عندي سؤال آخر. عندك يا أخي شكري، ما هو الفرق بين الغبطة والحسد؟ ما هو الفرق بين الغبطة والحسد؟ أيوه، آه كيف يحسد على علمه، يحسد على صلاحه. أيوة، بعبارة أخرى ما هو الفرق؟
يتمنى زوال النعمة.
أحسنت، الآن بدأت. هذا هو الفرق، يعني الغبطة تمني مثل النعمة، والحسد هو تمني زوال النعمة. هذا هو الفرق، الغبطة تمني مثل النعمة، وجد عند أخيه خيرا يتمنى أن يعطيه الله عز وجل، أن يعطيه الله عز وجل مثل هذه النعمة. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة. أحسنت، بارك الله فيك. عندكم نعم جميعا حديث لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، هل هذا صحيح؟ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ها، من هؤلاء الاثنى عشر؟ عند من؟ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ها يا أخ زياد، تتشرف الآن. ها، صحيح، من روى؟ أحسن، فقال كلمة خفيفة كلهم من قريش، حديث جابر بن سمرة في الصحيحين أو في مسلم. الخلفاء ذكروا منهم عمر بن عبد العزيز، ذكروا منهم المهدي، بعضهم ذكر المهدي. المهدي، ما اسم المهدي؟ من يعرفه؟ المهدي ما اسمه؟ محمد بن عبد الله. ما كيف شكله، هيئته؟
كما رسول الله.
كما رسول الله، كيف صورته؟ هل له وصف في القرآن والسنة؟ ها، يوافق اسمه اسمي، وهو من أهل بيتي، أقنى الأنف، أجلى الجبهة. يملك كم سنوات؟ 7 سنوات. يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. هذا محمد بن عبد الله المهدي. أيهما قبل، خروج الدجال أو نزول عيسى أو خروج المهدي أو نقض الكعبة على يد الحبشي؟ من يرتب لنا هذه الحوادث؟ عندنا نزول عيسى أو نقض الكعبة على يد الحبشي أو خروج الدجال أو خروج المهدي، من يرتب لنا هذه الحوادث؟ أنت. نعم، الحبشي ينقض الكعبة أولا، هذا الأول، والثاني الدجال المهدي. لا لا، لو عدلت بيكون التسلسل من فوق لا تحت، عكس. لو خليت عيسى ثم الدجال تكون بدأت من الوراء. أيوة، إذن كيف ترتيب الحوادث هذه؟ من يأتي بها مرتبة على ما دلت عليه الأدلة؟ ها، لأن نطقتنا بهذا. أنت يا عبد الباسط، خروج المهدي، بعدها
الدجال
عيسى، نقض الكعبة. إيش قلت أولا؟ خروج إيش؟ المهدي. لا، الذي ظهر أن الأول الدجال، يخرج الدجال ثم ينزل عيسى ثم يخرج المهدي، ثم الراجح أن نقض الكعبة يكون بعد الدجال. ها، هكذا. أيوة، أحسن، الله يجزيك خير، أحسن، هذه فائدة. نعم، هو يصلي عيسى خلف المهدي، إذا نزول عيسى في حياة المهدي. بارك الله فيك، أحسنت. عيسى عليه السلام إذا نزل لا يقبل الجزية. إيش معنى لا يقبل الجزية؟ ها، إما الإسلام أو السيف، يبطل الجزية ويجبرهم على إما الإسلام أو السيف. أحسنت، بارك الله فيك. ها؟ أي نعم، هذا توقيت من الله سبحانه وتعالى أن شريعة الإسلام إلى زمن نزول عيسى يلغى أخذ الجزية، ولأنه لا يأتي بشرع جديد، إنما يحكم بشرع محمد ابن عبد الله عن ربه عليه الصلاة والسلام. طيب، عندك يا أخي منير، أحسنت، بارك الله فيك، قوله عز وجل يرونه مثليهم رأي العين، وقوله عز وجل يقللكم في أعينهم، ما هو الجمع بينهما؟ قد كانت لكم فئة، ها، قد كانت لكم فئة أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والآية الأخرى يقللكم في أعينهم، ما هو الجمع؟ أحسنت، الله أعلم، نصف العلم عند من؟ أنت يا أخي عاصم. طيب، أحسنت، يعني هذه الآن يقللكم في أعينهم، يعني أن الله يقلل المؤمنين في أعين الكافرين، ويقول في آية أخرى يرونهم مثليهم رأي العين. إيش الجمع؟ كيف يقللهم وهنا يرونهم مثليهم رأي العين؟ ها، عندما أنت قد وضعت قدمك على الجواب، لكن أحببت أن تواصل فيها. أيوة، ثم رأي العين إيش؟ مثليهم، تقصد يعني الطائفتين؟ إيش من آية هذا؟ إيش من آية يدل على هذا، أن كل طائفة ترى الأخرى قليلة؟ صحيح، هذا اللي في سورة الأنفال، لكن يبقى يرونهم مثليهم، كيف تفهم مثليهم؟ إيش معنى مثليهم رأي العين؟ يرونهم مثليهم رأي العين، ما معنى هذا؟ إيش الجمع؟ ها، الكفار يرون المسلمين. لا، ها، عند من؟ ها،
المسلمين يرون الكفار مثليهم.
لا، يرونهم مثليهم رأي العين، العكس، الكافر يرى المسلم يا الكفار يرون المسلمين ضعفهم. ها أنت يا أخي أحسنت، أنت الذي عجبت وأصبت، بارك الله. ما اسمك؟ وضح. مروان. مروان بارك الله فيك، أجاب بالإجابة السديدة. يقول هذا في أول الأمر، في أول الأمر حتى يغرى الكفار على المسلمين، فإن الله عز وجل يريهم المسلمين قليلا حتى تقوى قلوبهم لمقاتلة المسلمين، فإذا اصطدموا بهم أراهم مثليهم رأي العين. هذا هو وجه الجمع بين الآيتين بارك الله فيك. هي ظاهرة التعارض لكن هذا الذي أجاب به العلماء. أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل الخنزير والحمار يعتبران نجسين، وما درجة حديث إنها ركس إنها روثة حمار؟ أما الخنزير والحمار، أما الحمار في حال يعني حياته ليس بنجس، لأنه مشروع ركوبه، لا يمكن الركوب على شيء نجس، فالحمار طاهر في حياته، أما بعد موته فهو نجس لأنه ميت، والميتة كلها نجسة. وأما الخلاف في الخنزير، نعم بعض العلم قال الحمار يعتبر نجسا ولو كان حيا، لكن هذا قول مرجوح، بل الراجح أن الحمار طاهر. قال الله سبحانه وتعالى والخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره والصحابة كانوا يركبون على الحمير والخيل والبغال، فهذا يدل على طهارتها. وأما الخنزير ففيه خلاف بين أهل العلم، أما الجمهور من أهل العلم فعلى نجاسة الخنزير، الجمهور من أهل العلم على نجاسة الخنزير، واستدلوا بحديث أظنه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب، ما ليس حديث أبي موسى حديث غير، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. فقالوا هذه الشناعة تدل على نجاسة الخنزير. والذين ذهبوا إلى طهارة الخنزير وهو الإمام مالك وطائفة من أهل العلم قالوا لا، هذا يدل على شناعة الخنزير، فإنه محرم لحمه وشحمه وعصبه وعظمه وكل شيء فيه، فهو غاية في الرجسية والخبث، لا يدل على أنه نجس في حال حياته. وهكذا اختلفوا، لا يعني الراجح كأنه قول مالك والله أعلم. وأما حديث إنها ركس في البخاري، حديث ابن مسعود في البخاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز لي أن آكل من مالي القات وأنا طالب علم، وكذلك أريد أن أتزوج من مال القات وليس عندي دخل غير القات، نرجو النصيحة. الجواب كما يعرف أكثركم أن القات محرم أكله، محرم بيعه وشراءه، فلهذا أنت تتقي الأكل من مال القات، لأن القات حرام والتجارة فيه حرام والاكتساب منه حرام، ومن ترك شيئا لله أبدله الله ما هو خير منه، حديث ابن عباس إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أبدلك الله ما هو خير منه، حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. ويقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وعد من الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يدري ولا يتوقع ولا يشعر. فأنت تريد الزواج، قادم على مشروع كبير في 300 أو 500 ألف أو 600، تركت أخذ مال القات يسر الله لك بالزواج ب5000 أو ب20 أو ب50 ألفا، فهذا وعد من الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت تترك الأكل وتترك أيضا الزواج من مال القات، هذا من حيث إذا كنت أنت المالك للقات. أما إذا كان يصرف عليك، يعني يصرف عليك أبوك، فهذه مسألة علمية يحتاج طالب العلم أن يعرف حكم الشرع فيها. إذا كان الطالب عنده أب أو عم أو أسرة تعينه بشيء من مال القات، هذه مسألة مهمة مختلفة فيها أهل العلم. فالجمهور من أهل العلم على أن المحرم محرم على الجميع، مال القات محرم على زارعه، ومحرم على الولد، محرم على الجار، محرم على الصديق الذي يهدى إليه، محرم على الجميع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المحرم على قسمين، محرم لذاته ومحرم لكسبه. أما المحرم لذاته فهو حرام على الجميع، مثل الكلب، الخنزير، الخمر، الميتة، المسروق، المغصوب، هذه محرمة على الجميع. وأما المحرم لكسبه، يعني رجل يبيع ويشتري في المخدرات، في الخمور، في القات، في السجائر، في الربا، يتعامل بالربا، هذه سموها محرمة لكسبها، ليست لذاتها إنما لكسبها، اكتسب مال يعني من طريق المتاجرة بهذه الأشياء، ليس أنه يشرب الخمر أو يأكل الخنزير. فذهب جماعة من المحققي العلماء إلى أنه محرم على كاسبه دون غيره إذا دخل عليه من طريق مباحة، من طريق الضيافة، جاء إنسان مرابي يستضيفك في بيته، جاء إنسان عنده معاملات يبيع السجائر، يتعامل بالربا، يبيع المخدرات أو الخمور، استضافك أو أهدى لك هدية، فعلى القول الثاني أنه جائز لك أخذ هذه الهدية أو أخذ هذه النفقة أو غير ذلك. هذا من حيث الجواز، وهذا القول رجحه جماعة من العلماء من المعاصرين، الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأقرب مرجع شرح كتاب التوحيد عند حديث من دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، ذكر هذه المسألة وذكر التفصيل فيها. ونقله ابن عبد البر عن المحققين من أهل العلم، نقله ابن عبد البر عن المحققين من أهل العلم، ورجحه العلامة الشوكاني رحمه الله كما في كتابه السيل الجرار، وأيضا رجحه العلامة الألباني رحمه الله، هذان شيخان يعني الشيخ الألباني والشيخ العثيمين على جواز ما حرم لكسبه. لكن نبه الشيخ الألباني رحمه الله قال بعدما قرر الجواز، قال لكن تبقى مسألة وهي الزجر بالهجر، مسألة الزجر بالهجر، أنت تريد أن تزجر هذا المرابي، فكيف تزجره وأنت تقبل هدايا، كيف تزجره وأنت تقبل دعوته، كيف تزجره وأنت تقبل نفقته، فكيف تريد أن تزجره فامتنع من أخذ ما يأتيك به، أتاك بهدية تقول لا معاذ الله أنت تشتغل بالربا، كيف أنا أخذ الهدية، من باب الزجر له. يأتيك بضيافة يقول تفضل اليوم تتغدى معي، يقول لا أنا ما أريد أكل عندك، لماذا؟ يقول لأنك أنت تتعامل بالربا، تبيع الخمور. فقال هذه مسألة أخرى، مسألة الزجر بالهجر، الزجر بالهجر، فأنت تهجره ولا تقبل مع اعتقادك بحل ما يأتي به، لكن لأجل أن يتعظ ولا يتمادى في المحرم. قال هنا تنبيه، قال بعض الإخوة لا يحافظون على أفخاذهم عند الوضوء خاصة في حالة غسل الرجل، فما هي النصيحة؟ النصيحة أنهم يسترون أفخاذهم، لا سيما إخواننا الشباب، فإن كشفهم لأفخاذهم فتنة، فتنة لا يجوز، لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هناك بعض الإخوة يأخذون النعال ويدخلون بها الحمامات ثم يرمون بها، والله يخشى عليهم من الإثم إذا لم يكن الإثم محققا، لأنهم يضيعون أموال غيرهم، تكون النعال في طرف المسجد أو الضاحي أو عند سارية من السواري أو على الجدر تعلم أو علم صاحبها أو صاحبها المكان، فيأتي على أخيها أخذ النعل من الجدر ويذهب بها للحمامات ثم يرمي بها في أي موضع يؤدي إلى ضياع هذه النعال، وهذا لا يجوز، لا يحل لامرئ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من أخذ أموال الناس بالباطل، لكن لو جرت العادة والعرف على أنه يأخذ النعال هذه الربل يذهب بها الحمام ويعيدها إلى موضعها لكان أهون، لكن يرمي بها في أي موضع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن قضيبا من عراق؟ قال: وإن قضيبا من عراق. من رواه؟ نعم، مسلم. الحديث: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن قضيبا من عراق؟ قال: وإن قضيبا من عراق. رواه مسلم. الحديث: نعم، أحسنتما، من حديث أبي أمامة. طيب، هذا تنبيه، مش ده هذا موضعه. طيب، قال: هل يجب التعيين في النية للوضوء أنها لصلاة كذا أو لصلاة الفرض أو النفل؟ لا، ينوي رفع الحدث، ينوي بالوضوء رفع الحدث. قال: ما هي الأربع الأشياء التي تحيض؟ ما هي الأربع الأشياء؟ الأنثى الآدمية، الآدمية، وذكروا الأرنب، قالوا الأرنب تحيض، والخفاش، وإيش ثاني؟ والغزال، أنثى الغزال، ها القرد. طيب، الله أعلم بالنسبة للحيوانات، الله أعلم. الضب، الضبع، أنثى الضبع، هل صحيح أن الضبع سنة ذكر وسنة أنثى؟ ها؟ من يعرف الضبع؟ من عندهم في قريتهم يعرف ضبعا؟ ضبعا مرة ذكر ومرة أنثى سنة بسنة، صحيح هذا؟ ذكر هذا الشيخ الفزن؟ سبحان الله. من الذي ينام وإحدى عينه مفتوحة؟ ها؟ من هذا الحيوان الذي ينام وإحدى عينيه مفتوحة؟ الحصان. لا، الذئب. قال: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. وفعلا التي يفتحها ينظر بها إذا جاء عدو ولا شيء، واحدة نائمة واحدة صاحية. سبحان الله. ها؟ أقول يقظان، هو يقظان. إيه، ذكر لنا التي تحيض. سؤال أخير: كم علامات البلوغ؟ من يأتينا بعلامات البلوغ؟ ها؟ كم هي علامات البلوغ؟ عندك يا خان محمد السعدي، واحد السعدي، محمد السعدي أبو خالد، كم علامات البلوغ؟ السن كم؟ لا، البلوغ 15. طيب، وهذا السن، وأيضا طيب عند من؟ أصحاب خلف، عند سعيد الكثيري. نعم، شعر فين؟ أحسن، في القبل. هذا ثاني، العلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول القبل، علامة ظاهرة، الإنزال، الإنزال سواء باحتلام أو بغيره. هذا في الذكر ثلاث علامات: بلوغ 15 سنة، ونزول المني وهو الماء الدافق سواء كان باحتلام أو غيره، ونبات الشعر الخشن حول القبل. أما الإنزال فقال الله: أو الطفل الذين لم يبلغوا العورات النساء. وأما الشعر الخشن فحديث عروة القرظي حينما فتشه عطية القرظي، وأما بلوغ 15 سنة فلحديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أو يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. لما بلغ هذا الحديث عمر بن عبد العزيز قال: هذا هو الفرق بين الغلام والبالغ، أو كما قال. أي المرأة تزيد أمرا رابعا وهو نزول الحيض، وهذا كان. نسأل الله للجميع التوفيق لهنا والحمد لله.